صمد حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه امير المؤمنين وسيد الوصيين اسد الله الغالب علي بن ابي طالب، وصل على الصديقه الكبرى فاطمه الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صدي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع ابدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تدنسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من متلهمات ثيابها. هذه فطرة نزور بها إمامنا الحسين بن علي سلام الله تعالى عليهما، وهي تنطبق على كل إمام من أئمة أهل البيت عليهم السلام، فهم كما نؤمن في عقيدتنا كانوا في الأصلاب الشامخة، آباؤهم كانوا مؤمنين موحدين لله تعالى، وأمهاتهم كن الطاهرات المطهرات، كن الأرحام المطهرة. ومن بين هذه الأرحام المطهرة التي اختارها الله تعالى لتكون كل واحد منها أما لأحد الأئمة كانت نجمة، التي كانت في بلاد فارس من السيدات الأشراف أو السيدات الشريفات في ذلك البلد، وأتي بها إلى بلاد المسلمين بعد تلك الحرب لتكون عند السيدة حميدة أم الإمام موسى الكاظم سلام الله تعالى عليه. وفي ذات ليلة رأت حميدة كما جاء في رواية علي بن ميثم عن أبيه، رأت في منامها رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لها: يا حميدة هبي نجمة لابنك موسى فإنه سيولد له منها خير أهل الأرض. فرغبتها له، وهبت السيدة حميدة السيدة نجمة للإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه ليسميها الطاهرة، وكانت الطاهرة في أخلاقها وفي عبادتها لله سبحانه وتعالى، وحملت الطاهرة بالإمام علي بن موسى الرضا سلام الله تعالى عليه، وكانت لله الحمد وكنت أسمع في منامي تسبيحا وتهليلا وتمجيدا من بطني فإذا انتبهت لم أسمع شيئا. وفي الحادي عشر من شهر ذي القعدة الذي يصادف تاريخ هذا اليوم المبارك أولدت الطاهرة المولود المبارك علي بن موسى الرضا سلام الله تعالى عليه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحدثنا السيدة الطاهرة أم الإمام قالت فلما وضعته وقع على الأرض واضعا يده على الأرض رافعا رأسه إلى السماء يحرك شفتيه كأنه يتكلم فدخل إلي أبوه موسى بن جعفر فقال هنيئا لك يا نجمة كرامة ربك. فناولته إياه في خرقة بيضاء فأذن أبوه في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى ودعا بماء الفرات فحنكه به ثم رده إلى أمه قائلا خذيه فإنه بقية الله في أرضه. موسى الكاظم سلام الله تعالى عليه بين منزلة الإمام الرضا عليه السلام بين إخوته، وكان للإمام موسى الكاظم كان له أبناء كثيرون. حتى الآن إذا نلاحظ السادة الكرام أكثرهم ينتسب إلى الإمام موسى الكاظم عليه السلام، يقولوا الموسى نسبة إلى الإمام الكاظم. الإمام الكاظم عليه السلام حينما اجتمع إخوة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام قال لهم وهو يبين كرامته ومكانته وعظمته قال لهم هذا أخوكم علي بن موسى عالم آل محمد. اسألوه عن دينكم واحفظوا ما يقول لكم فإني سمعت أبي جعفر بن محمد أكثر من مرة يقول إن عالم آل محمد في صلبك وليتني أدركته فإنه سبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وعرف الناس مكانة الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله تعالى عليه، المكانة العظيمة التي انتشرت بين المسلمين فعرفوا عظمته وعرفوا قدره. وذات مرة ورد أنه قيل لأبي نؤاس الشاعر المعروف لماذا لديك قصائد كثيرة ولم تمدح في قصيدة لك علي بن موسى الرضا عليه السلام؟ فأجابهم ببعض أبيات من الشعر يبين فيها عجزه عن مدح الإمام. فقال أبو نؤاس قيل لي أنت أشعر الناس ضرا في فنون من الكلام النبيه لك من جواهر الكلام بديع يثمر الدر في يدي مجتنيه فعلى ما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه قلت لا أستطيع مدح إمام كان جبريل خادما لأبيه.
اللهم صل على
والسلام في حياته على نشر المعارف الإسلامية الأصيلة، لا سيما أن الإمام الرضا عليه السلام عاش في أجواء وصفت بمشاكل فكرية خطيرة على المفاهيم الإسلامية، لا سيما في تلك الفترة التي كان فيها معارك داخلية بين رمزي السلطتين الظالمتين الأمين والمأمون، حيث أدت لسنوات إلى معارك داخلية جعلت الآخرين من الكافرين الذين يريدون بالإسلام فسادا أن يتحركوا بالغزو الثقافي على الأمة الإسلامية. ففي ملاحظة للأجواء التي عاش فيها الإمام الرضا عليه السلام يلاحظ التوتر الفكري الشديد، ويلاحظ أنماطا كثيرة من الغزو الثقافي الخارجي الذي كان يراد من خلاله أن تشوه مفاهيم الإسلام، ويوجد هناك علامات استفهام كبيرة حول شخصيات إسلامية كانت مرتبطة ببعض الكافرين من خارج الدولة الإسلامية. كل ذلك كان من أجل إضاحة بالفكر الإسلامي وبالدين الحنيف. لذا عمل الإمام الرضا عليه السلام في تلك الحقبة الزمنية لنشر علوم الإسلام المحمدي الأصيل. فكان الإمام يتجول بين بلد وآخر ويقصد من دجواره أن ينشر هذه المعارف، حتى ورد أن أحد من رافق الإمام في بعض حالاته وهو محمد بن عيسى اليقطيني ذكر أن ما جمعه من المسائل التي أجاب عنها الإمام علي بن موسى الرضا جمعه فبلغ 15,000 مسألة، وذلك لأن الإمام عليه السلام كان يغتنم كل فرصة لأجل نشر علوم الإسلام التي تتمثل بنهج أهل البيت صلى الله تعالى عليه، مثل ما نقرأ بقصص أنبياء الله تعالى أنهم كانوا يغتنمون الفرص لأجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لاحظ بنبي الله يوسف حينما حدثه رفيقات السجن عن منامين فإذا به يبادر ويحدثهم عن التوحيد وعن عبادة الله سبحانه وتعالى، لأنه واحد عنده منام عم يحكي لحكيم كبير هو النبي يوسف صلى الله عليه وسلم، بعد ما يحكي المنام يكون متوجه بكل حواسه، مش الإمام مش النبي يوسف صلى الله عليه يحدثهم أنه كان في قوم لا يعبدون الله سبحانه وتعالى ويبدأ بحديثه عن التوحيد. الإمام الرضا عليه السلام كان يغتنم كل فرصة، حتى في طريقه إلى خراسان حينما أجبره المأمون على الذهاب إلى خراسان مهددا له بالقتل إن لم يستجب، من لاحظ أن طبيعة الطريق التي انتخبها المأمون انتخب طرقا لا يوجد فيها بحسب ظن المأمون امتدادا جماهيريا للإمام الرضا سلام الله تعالى عليه، مر بالأهواز بالبصرة إلى أن قدم إلى ناحية نيشابور ثم إلى طوس. الإمام عليه السلام في تلك المناطق بالبصرة بالأهواز، هذه الزيارة التي هي زيارة معبر، زيارة سريعة، الإمام الرضا نشر هناك المعارف الأصيلة للإسلام بمواقف قصيرة من حيث المدة، ولكن كان لها أثر كبير جدا في انتشار التشيع في تلك الأمكنة. من لاحظ أنه كما يروى في تاريخ الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أنه حينما وصل إلى البصرة كان الرضا عليه السلام قدم إلى البصرة، ذهب لزيارة الإمام الرضا عليه السلام. وهذا الرجل ما كان ضمن توجه مع من أهل البيت عليهم السلام، فإذا بالإمام الرضا عليه السلام ينتقي نفس عدد حبات التمر التي رآها في ذلك المنام يعطيه إياها رسول الله صلى الله عليه وآله. فوضع الإمام أمام ذلك الرجل نفس عدد تلك الحبات، فاستغرب ذلك الرجل لكنه لم ينطق بشيء، فقال له الإمام عليه السلام: لا أزيد أزيدك على ما أعطاك رسول الله. وكان لهذه الحادثة وقع كبير في انتشار الإسلام المحمد الأصيل في مصر. وفي الأهواز أيضا نجد موقفا للإمام الرضا عليه السلام حينما مرض، وفي مرضه أراد أن يغتنم فرصة المرض من أجل أن يوصل هذه المعارف، فقال لهم: يوجد دواء صنعه أحد أهل الأهواز وهو يوجد في مكان كذا. فذهب إليه أهل الأهواز، ذهبوا إلى ذلك المكان فوجدوا رجلا، كان هذا الرجل طبيبا ولكنه كان قد اخترع دواء لم يقله لأحد، يعني بعض اخترع دواء خاص. الإمام الرضا عليه السلام كان يحدثهم عن ذلك الدواء الذي صنعه ذلك الرجل. حينما طلبه منهم القوم استغرب: من أخبرهم بذلك؟ من أخبركم بذلك؟ فقالوا له: إن علي بن موسى الرضا عليه السلام هو الذي طلب منا ذلك. فكان هذا بداية تحول لدى ذلك الطبيب، وبداية تحول لدى مدينة الأهواز، كما يشير إليه سماحة القائد المرجع الإمام الخميني حفظه الله في إحدى محاضراته لموقع الأهواز في مسيرة الإمام الرضا عليه السلام، حتى قال في خطبة له حينما زار الإمام القائد الأهواز: إن التشيع مدين لبلدين، البلد الأول الأهواز والبلد الثاني جبل عام. وكان سبب انقلاب الأهواز هو زيارة الإمام الرضا عليه السلام. هو على الطريق هناك اغتنم الإمام هذه الفرصة لنشر التشيع. هذا درس لنا، الواحد منا هلا عنده علاقات مع الآخرين، تكون مرات بزيارة بعض الناس، بيتلاقى مع بعض الناس صدفة، ما ينسى الإنسان أن عليه تكليفا والدعوة إلى الإسلام. للأسف هذه مسألة في مجتمعنا قليلة، قلة من الناس يحلوا بفكرهم وبداخلهم أنه مسؤول عن الدعوة. كل الناس هم مسؤولون عن الدعوة إلى الإسلام، كل الناس هم مسؤولون عن الدعوة إلى الدين الحنيف وإلى الالتزام بهذه القيم الإلهية، وإلا سيضاعف يوم القيامة. يمكن يوم القيامة الواحد يتفاجأ أنه في أمور تطلب منه يوم القيامة، وأنت كنت بالمجلس الفلاني لأنك حاكي كلمة كان ما تأثر بس ما حكيها، وكثار من الناس اللي تأثروا. بس المشكلة أنه بعض الناس بيشوف من وضعه جانب أنه ضعيف، أو بيستحي يحكي مع الناس، أو يشعر بأنه بحاجة إلى الآخر، فإذا قال له آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر فإنه يفقد صحبته وقد يفقد من يريده منه. هذه مشكلة تدل على نقص في الإيمان. حكى لي حلهم أحد العلماء، يقول: شاف مرة واحد في مجلس لابس ذهب، صلي وصوم بس لابس ذهب، فاقترب منه قال له: يا فلان، ما بعرف انه الله سبحانه وتعالى حرم على الرجل لبس الذهب؟ لابس خاتم كان. قال له: عجيب. مباشرة خلع الخاتم ووضعه بجيبه، قال له: ما عاد لبس الذهب. بس عجيب، انا معاشر مع 10 سنين في عندي صديق هو احد المتدينين المعروفين ولا مرة قال لي انه الذهب حرام لبسه. طب هذا الرجل السيرة البشرية. لذا نجد أن الإمام الرضا عليه السلام في قصر المأمون حينما كان هناك فترة قرابة السنتين اغتنم تلك الفرصة ليعبر فيها عن أصالة الفكر الإسلامي وليرد على كثير من الأفكار المنحرفة التي كانت في ذلك العصر. فالأسباب الظهور أن هناك اجتمع على الإمام العلماء والمفكرين وعلماء الأديان من مسلمين ونصارى ويهود وكثرت اللقاءات بين الإمام وبينهم. أحدهم يصف هذه اللقاءات، هذه اللقاءات نحن الآن في عقيدتنا، نحن مدينون لهذه اللقاءات في إبراز عقيدتنا. اللقاءات أجراها الإمام رضا عليه السلام جمع كثير منها في كتاب للشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه اسمه عيون أخبار الإمام الرضا عليه السلام. في هذا الكتاب الكبير جمع كثيرا من تلك اللقاءات الفكرية والتوجيهية والمناظرة والمناظرات التي كانت تقام في ذلك المكان. أحدهم يصف تلك اللقاءات مبتدئا بوصف الإمام الرضا عليه السلام، يقول: ما رأيت أعلم من علي بن موسى الرضا، ولا رآه عالم إلا شهد بمثل شهادتي، ولقد جمع المأمون في مجلس له عددا من علماء الأديان من مختلف الأديان وفقهاء الشريعة والمتكلمين، فغلبهم عن آخرهم حتى ما بقي أحد إلا أقر له بالفضل وأقر على نفسه بالقصور. ولقد سمعته يقول، الإمام رضا عليه السلام كان يقول: كنت أجلس معهم في الروضة مكان خاص والعلماء في المدينة متوافرون، العلماء خارج الروضة، فإذا أعيا الواحد منهم عن مسألة أشاروا إلي بأجمعهم وبعثوا إلي بالمسائل فأجبت عنها. كان الإمام يشكل لكل العلماء من مسلمين وغير المسلمين المرجعية الفكرية التي حافظت على الإسلام والتي يدين لها الإسلام بالبقاء الصافي والنقي بفضل تلك المحاولات التي قام بها الإمام الرضا، تلك اللقاءات وتلك المناظرات وتلك التوجيهات التي قام بها سلام الله تعالى عليه. هذا في جانب يبرز توجيهات الإمام، وهناك حادثة تبرز كم كان هناك تلطف وكم كان هناك من المواقف التي تنظر إلى الإمام على أساس أنها تريد منه منهلا من مناهل الإسلام. أما ما وقع في حادثة نيشابور أثناء الطريق، وفيما الإمام رضا عليه السلام ذاهبا إلى طوس، في نيشابور الوضع كان مختلفا كثيرا عما كان يظنه أمامه. تجمع هناك الآباء الكثيرة ينتظرون قدوم الإمام عليه، هو مر على المنطقة. كان الإمام في هودج، وكان الهودج قد غطى وجه الإمام صلوات الله تعالى عليه، فقام الناس في مظاهرة حاشدة في نيشابور. تقدم من بين الناس بعض العلماء الكبار وهما الحافظان أبو زرع الرازي ومحمد الأسلم الطوسي، تقدما ومعهم خلق كبير من طلبة العلم. يبدو أن نيشابور وقتها كانت حوزة علمية، كانت مركزا علميا. قال الإمام: أيها السيد الجليل ابن السادة الأئمة، بحق آبائك الأطهرين وأسلافك الأكرمين، إن إلا ما أريتنا وجهك الميمون المبارك. ورويت لنا حديثا عن آبائك عن جدك محمد صلى الله عليه وسلم. بس ما طلبنا، طلب الأول أن ترينا وجهك الميمون، والطلب الثاني بدنا حديث. الإمام رضا عليه السلام حينما كشف الهودج حدثنا التاريخ أن الناس قد ضجوا بالبكاء حينما رأوا وجه الإمام صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يكشف عن الامتداد الذي كان قد حصل وقتها لأئمة أهل البيت عليهم السلام في نيشابور، اكتبوا نيشابور بأقاصي إيران، بينما كان أئمة أهل البيت في المدينة، في المدينة المنورة في بعد مكان كبير جدا. كشف الإمام عن وجهه المبارك، لدور التاريخ في أوصاف دقيقة لشعر الإمام، لوجه الإمام، كان في مراقبة دقيقة كتبها العلماء بدقة حول تكوين الإمام الرضا عليه السلام. وحدثهم الإمام بعد أن حدثهم بحديث سمي بحديث السلسلة الذهبية. هذا الحديث قال عنه إمام المذهب الحنبلي أحمد بن حنبل: لو قرئ سنده على ميت لأفاض. يقول فيه الإمام الرضا عليه السلام: حدثني أبي موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه علي زين العابدين عن أبيه الحسين شهيد كربلاء عن أبيه علي بن أبي طالب أنه قال: حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله عن جبرائيل أنه قال: سمعت رب العزة سبحانه يقول: كلمة لا إله إلا الله حصني، ومن قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمنا من عذابي. سجل هذا الحديث 20,000 عالم كان موجودا في ذلك المكان. تقدم الإمام رضا عليه السلام خطوات على الهودج، ناس كلهم كانوا مشبوهين ينظرون إلى الإمام وهو يذهب، فإذا بالإمام يفتح الستار عن هودجه ويلتفت إلى الناس مرة أخرى. طبعا من موقف الإمام كان يريد أن يوصل رسالة مؤثرة، فلذلك تقدم ثم بعد ذلك أزال الستار وقال للناس: ولكن شو قصة إنه من قال لا إله إلا الله دخل حصني ومن عذابي؟ قال لهم: ولكن بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. وهذا ما أراده الإمام كرسالة ليعرفهم بالإمامة وبالولاية التي هي التي جعلت الإسلام يستمر عبر التاريخ. والإمام رضا عليه السلام لم يكن يبلغ الإسلام فقط من خلال ما يقوله ويفيده بعلومه الكبيرة، بل كان الإمام ناطقا بعمله مبلغا بعمله رسالة الإسلام، وهذا ما سطره تاريخ الإمام الرضا عليه السلام وشهد به البعيد والقريب حتى المأمون الذي قتل الإمام علي بن موسى الرضا، قال عنه هذا خير أهل الأرض وأعلمهم وأعبدهم. وقال أحد البارزين في ذلك العصر جابر الضحاك والله ما رأيت رجلا كان أرقى منه ولا أكثر ذكرا له في جميع أوقاته ولا أشد خوفا لله عز وجل. حتى ورد أن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في عبادته كان إذا صلى صلاة الفجر في أول وقتها يسجد لربه سجدة لا يرفع رأسه منها إلى أن ترتفع الشمس.
اللهم صل على محمد
وكان الإمام مثال الأخلاق في تعامله مع الآخرين. أحدهم يصف أخلاق الإمام، هذه الأخلاق لتقف عندنا قليلا لكي نحاول أن نطبقها على أنفسنا في تعاملنا مع الآخرين. يقول هذا الرجل إبراهيم بن عباس: إني ما رأيت ولا سمعت بأحد أفضل من أبي الحسن الرضا عليه السلام، وشهدت منه ما لم أشهد من أحد. ماذا شهدت يا إبراهيم؟ قال: ما رأيته جفا أحدا بكلام قط، ولقد استعمل كلمة فيها جفاء أو كلمة نادرة هذا من حيث اللفظ، ولا رأيته قطع على أحد كلامه حتى يخرج منه. أي أداب الحوار، واحد يحاور مع الثاني يتركه لا يخلص كلامه يحكي. في قول معروف أنه من قطع على الآخر كلامه خدشه في وجهه. الإمام الرضا عليه السلام يعلمنا بعمله بأنه لم يقطع على أحد كلامه حتى يبلغ منه، وما رد أحدا عن حاجة قدر عليها. كل ما يقدر عليه كان يفعله ويرجع على الله، ولا مد رجليه بين يدي جليس له قط احتراما للجليس، ولا اتكى بين يدي جليس له قط، ولا رأيته يقهقه في ضحكه، بل كان ضحكه التبسم، وكان إذا خلا ونصبت الموائد أجلس على مائدته مماليك ومواليه حتى البواب والسائس كان يجلسهم على مائدته. هذه الأخلاق الإمام التي كان يمارسها في حياته، مش أقوال، هذه أفعال الإمام. أتوقف قليلا عند كلمة عبر عنها في صفة من صفات الإمام الرضا عليه السلام: ما رد أحدا عن حاجة قدر عليها. واحد بيقدر أن يلبي ويقضي حاجة المؤمن، كثير من الحالات واحد منا بيكون قادر يقضي الحاجة ولكنه لا يفعل، وقد وردت على أو في فضل قضاء حاجة المؤمنين الأحاديث الكثيرة، تحدثت في كلمات سابقة عن بعضها. الإمام الرضا عليه السلام كان متميزا في هذا، في من خلال ما ورد عنه من حوادث، حتى ورد أنه في واحد من أهل خراسان قدم على الإمام الرضا عليه السلام وكان الإمام في مجلس، قال للإمام الرضا سلام الله تعالى عليه، قال له: السلام عليك يا ابن رسول الله، رجل من محبيك، أنا رجل من محبيك ومحبي آبائك وأجدادك عليهم السلام، مصدري من الحج، جاي من الحج، هنا الظاهر الإمام كان بالمدينة، فبقول له أنا جاي من الحج، فقط ما سلط منه المال وبقي من دون مال. قال له الإمام إذا ممكن تعطيني مال منك وأنا لما أرجع عن قومي عندي مال أتصدق بهذا المال عنك. الإمام رضى عن الإسلام أجلسه في المجلس. ثم دخل الإمام إلى داخل منزله وأحرج يده من الباب، ما خرج من الباب، أحرج يده وقال الإمام عليه السلام أين الخراسانين؟ فأجاب الرجل ها أنا. فقال له الإمام من خلف الباب بس مال إيده من بين إيده في صرة بيده. قال له خذ هذه ال200 دينار. طبعا 200 دينار كان مبلغ كبير جدا وقتها. خذ هذه ال200 دينار واستعن بها في مؤونتك ونفقتك وتبرك بها ولا تصدق بها عمي. ما عادش تصدق انه تروح تحمل هم انك هالمال تتصدق في عمي، ولا تصدق بها عني واخرج فلا أرى ولا تراني. استغرب واحد قاعد ان الإمام لما تكلم معه من خلف الباب فقط وهو يمد اليدين. فقال هذا الرجل للإمام لماذا سترت وجهك عني؟ فقال سلام الله تعالى عليه مخافة أن أرى ذل السؤال في وجهك. قال له مخافة أن أرى ظل السؤال في وجهه لقضاء حاجة، لأنه عم تطيل حاجته قد يشعر بنوع من الذل، نوع من الإهانة. أما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وآله المستتر بالحسنة تعدل 70 حجة. والمذيع لسيئة مخذول والمستتر بها مغفور له. قديش هي الحسنة؟ واحد يدفع صدقة يدفع حسنة. الإمام يقول بأن المستتر بالحسنة تساوي 70 حجة. نحن بأجواء موسم الحج، وكان الإمام عليه السلام يعبر عن شيء بأنه أفضل من هذه الصدقة، أفضل من الصدقة في شيء، هو أفضل من الصدقة التي تعدل ما تعدل عند الله سبحانه وتعالى والتي يربيها الله تعالى. حتى ورد أنه بتفسير بعض الآيات القرآن الكريم بأن الله تعالى يربي الصدقات، انه يجي واحد يكون صدق بصدقه، الصدقه لما يدفعها الانسان الله سبحانه وتعالى بربيها بنميها حتى ياتي احدهم يوم القيامه ويجد ان صدقته وصلت الى حجم كجبال تهامه او جبل ابي قبيس. ورد عن الامام الرضا على الاسلام في شيء افضل من الصدقه حينما قال فيما ورد عنه عونك للضعيف افضل من الصدقه. واحد يكون ضعيف وهو محتاج اليك، لانه في ضعفه محتاج اليك، اذا اعنته انت تفعل افضل من هذه الصدقه ولك اجر افضل من هذه الصدقه. قد يكون شخص ضعيف وأنت تستطيع أن تعين هذا أفضل من الصدقة، وقد تكون أمة ضعيفة، فأنت حينما ترى أمة ضعيفة أمة مظلومة عونكم لها أفضل من الصدقات. وهذا حينما نريد أن نطبقه في واقعنا نجد هذا الضعف البالغ الذي يحمل في داخله القوة الموجود في المجتمع الفلسطيني المظلوم الذي يطلب من المسلمين من الأمة الإسلامية العون. نجد اليوم بأن الضغوطات التي رام الله بلغت القسوة الإسرائيلية في القضية الفلسطينية إلى حد أصبح العالم الإسلامي والعالم العربي يعرف أكثر من الأول بأن المراهنة على الحل السياسي مع العدو الصهيوني لا جدوى منه، وأن الحل الوحيد هو بالمقاومة التي نجد الأثر الكبير لها، بينما لم نجد أثرا لتلك التسولات التي قامت بها السلطة الفلسطينية من قبل، وقامت بها الأنظمة العربية، والآن الشعوب العربية شعوب الأمة الإسلامية تدرك أن كل المحاولات من تلك الأنظمة ومن تلك السلطات بعد الفشل، وأصبحت الأمة أمام واقع إما أن تقاوم وإما أن النار ستلتهم الجميع. وهذا ما يؤكد أن المنطق الوحيد الذي يفهمه العدو الصهيوني هو منطق المقاومة، والمقاومة فقط. في ظل هذه الأجواء التي يعيشها العالم الإسلامي والعالم العربي، والذي يجد في نفسه نوعا من الهلع ومن الخوف بعد 11 من أيلول، أثبتت الأمور التي وقعت أن المقاومة هي الحل، وأن هي التي تعيد العزة إلى الأمة، وهي التي تعيد الحقوق إلى الشعب الفلسطيني المظلوم. وما كانت العملية الأخيرة للمقاومة الإسلامية المباركة في مزارع شبعة إلا تأكيدا في ظل هذه الظروف، اللي كان يعتقد البعض أنه هلا المقاومة الإسلامية في لبنان ستأخذ الظروف المحيطة فيها في عين الاعتبار بعد الوفود التي أتت وتراتبت من أمريكا إلى لبنان، وبعد هذا الضغط النفسي الذي يمارس على المقاومة وعلى من يحتضن المقاومة وعلى من يدعم المقاومة، جاءت العملية المباركة في مزارع شبعة لتؤكد مرة جديدة أن المنطق الوحيد الذي يرجع الأرض ويرجع الحق هو منطق المقاومة.
اللهم صل على محمد.
وقد أثبتت الأيام السابقة أن المنطق الذي يعيد الحقوق هو منطق المقاومة، وهذا هو المنطق الذي لا بد أن نحمله دائما، لأن هذا العالم لا يحترم إلا القوي، وقد علمنا الله تعالى أن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، فلنكن الأقوياء في مجتمع المقاومة، وبها نكون قد أحيينا ما أراده أئمة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.